بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات الشيخ صالح الشيخ حفظه الله على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض عن من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه
فأما تقرير
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. قال الشيخ الصالح حفظه الله: شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يشير إلى بعض كتبه التي جمع فيها هذه المسائل، ومن أعظمها وأجلها قدرا كتاب درء تعارض العقل والنقل، الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله لما عدد كتب شيخ الإسلام: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان، وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجبان، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني. رد على أهل البدع في أصول مذهبهم على اختلاف أقوالهم على الفلاسفة وعلى الباطنية وعلى المبتدعة وعلى نفات الصفات وأمثال هؤلاء، كذلك كتاب الرد على الرازي، وفي كتاب تأسيس التقديس، فإنه أيضا من الكتب العظيمة جدا في هذا الباب. فهو وكتاب درء تعارض العقل والنقل أعظم ما ألف في أبواب الصفات والغيبيات والعقائد بجملتها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما
ينزل. على العرش أدى علو عليه، ومع ذلك يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، فلا تعارض. نعم،
يعلم ما يلج
وبين إحاطته بخلقه وعلمه بأحواله. نعم.
قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
فجمع النبي بين علوه سبحانه وتعالى على عرشه، العلو الخاص أنه مستوى على العرش، وبين علمه بأفعال عباده، فعلوه لا ينافي علمه وإحاطته بخلقه وعباده ولا دنوه من عبده. نعم.
وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد.
يعني إذا مع في اللغة إذا أطلقت ليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، دل على المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة، لا عن يمين ولا عن شمال. فإن قيدت بمعنى يبقى مقيدة بالمعنى الخاص في هذا الموضع، لكن المعية تدل على مطلق المقارنة بدون تحديد يمين شمال فوق تحت مماسة محاذاة. دل على وجوب فقط المقارنة.
تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن علي، عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. قال الشيخ صالح حفظه الله: هذا شروع من شيخ الإسلام في رد الشبه على مذهب السلف، فإن من الشبه التي وردت على مذهب السلف أن طريقة السلف في ذلك تؤول إلى أن بعضها ينقض بعضا ويخالف بعضا، وأن إثبات الظواهر لا يستقيم مع العقل، فبعضها يخالف بعضا من أساسه، مثل الاستواء والمعية. فإذا قلنا إن الله مستو على عرشه وهو معكم أينما كنتم، فيقولون هذا وهذا مخالف. وإذا قلنا إن الله قبل وجهك فأينما تولوا فثم وجه الله وأشباه ذلك، فيقولون هذا تناقض. لو أثبتنا الاستواء لتناقضنا مع الآيات الأخرى. فعندهم أن الإثبات والإيمان بالظاهر يؤول إلى التناقض، وهذه من أعظم ما أدلي به على مذهب السلف وردها في هذه الرسالة وفي غيرها. قال: وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. هذا ظاهر الخطاب وحقيقته في هذا الموضع أنها معية علم ليست معية ذات، وهو سبحانه وتعالى مع خلقه جميعا بعلمه وإحاطته واطلاعه وقدرته إلى غير ذلك من مقتضيات المعية العامة. وكذلك هو مع المؤمنين والمحسنين والمتقين وأهل البر والإحسان، ومع أهل الصلاح، ومع أهل الإيمان بعامة بحسب مراتبهم في ذلك للتوفيق والتأييد، وما تقتضيه المعية الخاصة. ويدل على تأصيل المسألة ما ذكرت.
فالمعية العامة مقتضاها العلم والإحاط، والمعية الخاصة مقتضاها التوفيق والسداد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنما المعية العامة مقتضاها العلم وهو معكم أينما كنتم. نعم.
ويدل على تأصيل المسألة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن كلمة مع إنما تقتضي المقارنة المطلقة، ولو كان ثم بعد في الذوات فالله سبحانه وتعالى
ثم بعد في الذوات فتقتضي مطلق المقارنة بغض النظر عن محاذاة مماسة. نعم. يمين شمال فوق. نعم.
فالله سبحانه وتعالى قال لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع الصادقين في صفاتهم وأخلاقهم. الصدق في الإيمان، الصدق في الإخلاص، الصدق في العبادة، الصدق في السلوك، الصدق في امتثال الشرع. كونوا معهم مقارنين لهم في تلك الصفات، وإن لم يكونوا معهم بذواتهم. فإن كنت معتزلا على رأس جبل فكن مع الصادقين.
نعم. هل هذه المعية هنا تقتضي محاذاة ومخالطة؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا كانت عندك أن المعية لا تقتضي إلا مخالطة ومماسة ومحاذاة، فماذا أنت قائل في هذا؟ تقول الله وكونوا مع الصادقين، يعني نذهب فنكون معهم في المكان الواحد، ولا تقول الله وكونوا مع الصادقين أي مع الصادقين في صفاتهم، ولو كنت على رأس قمة جبل، ولو كنت في البحر أو في الجو، فكن مع الصادقين حيثما كنت، يعني كن معهم في صفاتهم. فالمعية هنا فيها المقارن، مطلق المقارن، بس المقارن هنا يعني مقارنة في الصفات. نعم.
وهذا يدل على أن المعية لا تقتضي مقارنة الذات بالذات للذات، ولا تقتضي اختلاط الذات بالذات، وإنما تقتضي المقارنة. ويقال أيضا فلان
قالك خليك مع الصحابة، ما تبتعد عن النبي، خليك مع النبي والصحابة. طب مع النبي والصحابة فين ذاتي من ذوات النبي والصحابة؟ أي كن مع النبي والصحابة هديا وطريقة ومنهجا. فإذا كلمة مع تدل على المقارنة المطلقة بغض النظر عن المحاذاة والمماسة وكذا، فطارة تكون مع مماسة ومحاذاة، وطارة تكون مع صفات، وهكذا على حسب. نعم.
ويقال أيضا فلان معه زوجه وفلانة معها زوجها، إذا كان عقد الزوجية باقية، وإن كانت هي في بلد وهو في بلد، لأن المراد ما تقتضيه المعية من المقارنة في كل مقام بحسبه. وهذا التفصيل العام لا بد أن تلحظه في كل مسائل الصفات والمسائل الغيبية في الرجوع إلى المعنى اللغوي العام. والمعاني اللغوية العامة قد يمكن تفسيرها وأحيانا لا يمكن لأحد أن يفسرها، لأن المعنى العام الكلي ليس له وجود في الخارج، وإنما يوجد كليا في الأذهان، وفي الخارج يوجد مخصصا مضافا، يعني في الواقع يوجد مخصصا مضافا. وإذا كان كذلك فتفسيره يغلب على ذهن الأكثرين حتى من أهل اللغة أن يفسره بما في الخارج لغرض التقريب، ولكن المعنى الكلي الذي يصدق على ما تراه وما لا تراه هذا قد لا يوفق إليه كل أحد. ولهذا إذا جاء بعض الناس فتكلم في معنى الرحمة أو في معنى النزول أو في معنى الغضب أو في معنى الرضا أو في معنى الأسف أو في ما أشبه ذلك، ربما فسرها بما يراه في الخارج، فيغلبه الحس الذي يراه ما يحسه وما اكتسبه من معارف على الأمر الكلي النظري الذي لا يوجد إلا في الذهن. ومعلوم أن الله عز وجل في اتصافه بالصفات وما أثبت لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أكمل المعنى سبحانه وتعالى أكمل المعنى للصفة وأشمل المعنى وأعظمه فإنه له أكمل المعنى سبحانه وتعالى أكمل المعنى للصفة وأشمل المعنى وأعظمه وأنزهه، وهذا ما لا يمكن لكل أحد أن يعبر عنه لغلبة النظر إلى خارج الذهن في التعبير عن المعاني. فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا، لأن بعضهم يأتي إلى أفراد أهل السنة ممن ليسوا بمحققين أو ليسوا بمتمكنين بالعلم، فإذا أراد أن يثبت الصفة قال له بين لي ما معنى الغضب أو بين لي معنى الرضا أو معنى المعية، فإذا أخذ في البيان ربما عجز، لأنه لا يعرف القواعد الكلية للغة في تفسير الألفاظ ولا المعنى الكلي المجرد عن الإضافة والتخصيص. وهذا مما ينبغي التنبه له، وهذا مثال أورده شيخ الإسلام رحمه الله على ما يدخل ضمن هذه القاعدة في كلمة مع، فإن مع لا تقتضي في اللغة إلا اقترانا، وقد يكون اقتران ذات بصفات، واقتران الذات بالذات قد يكون مع قربها وقد يكون مع بعدها وقد يكون مع اتصالها وقد يكون مع انفصالها، لأنه هو الاقتران المطلق، مطلق الاقتران، مثل أنت ما تقول صرت والقمر معنا والنجوم معنا إلى آخره، مع ديمومة ما بينك وبينه. إذن فالرجوع إلى المعنى الكلي بشرط كونه كليا هذا من أعظم الحجج في رد التأويل، لأن الخارج خصص وأضاف، والمعنى الكلي يضاف إلى الله عز وجل بما تستحقه ذاته على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى العموم هذه المسائل لها إن شاء الله بسط آخر في موضعه، وتحتاج إلى بصر عميق في اللغة في دلالتها، دلالات الأفراد والمعاني الكلية ودلالات الوضع وأشباه هذه العلوم.
ففي أذانكم أن مع هذه تقتضي المقارنة بين ذات وذات مع قربها، أنت عندكم هذا ولا شك أنه من مفردات الاقتران، لكن غلب ذلك على أذهانكم ولم ترجعوا إلى المعنى الكلي العام الذي هو في الأذهان لا في الواقع بما ينضاف إلى بعض المفردات من تخصيص. فأنا معك الآن، أنت معي وأنا معك، فنحن في مكان واحد، بيننا الآن اتصال ليس بيننا انفصال، هذا الذي يغلب على ذلك الاقتران، فتظن أن معنى مع لا تكون إلا هكذا ولا ترجع إلى المعنى الكلي ومطلق الاقتران عموما سواء في الذوات أو في الصفات. فهنا الشيخ صالح يلفت النظر إلى ماذا؟ إلى قاعدة، وهي مراعاة المعاني الكلية الموجودة في الأذهان لا مراعاة المخصصات لها في الواقع، فإنه قد يغلب على ذهنك ما يكون في الواقع من مخصص، فتظن أن المعنى لا يقتضي إلا هذا المخصص اللي أمامك. فلهذا إذا ذكرت المعية وهو معكم أينما كنتم تقول تتعارض مع الرحمن على عرش السوى، إذ كيف يكون على عرش السوى وهو معنا؟ لأنك لم تفهم من المعية إلى المعنى الخاص الذي قد يكون في بعض المواضع في دلالة في الاقتران هذا، أنه اقتران مع اتصال، مع محاذاة، مع مماسة، ففسرت مع بما تراه ويغلب على رؤيتك الحسية في المعية، وأنا معية مماسة، معية محاذاة. ولو رجعت إلى المعنى الكل العام لمع وهي الدلالة على مطلق الاقتران الذي منه هذا المفرد أن يكون اقتران مع مماسة، لكنه أعم من ذلك، فهو اقتران ذوات واقتران صفات. فهؤلاء من أين وردت إليهم الشبهة؟ أنهم ظنوا أن مع هذه لا تكون إلا مع المحاذاة والمماسة، وهي من معانيها، لكن ليست هي كل معانيها. فمطلق الاقتران يقول معه، فهذا تقول سرت والقمر، يعني لا زال القمر طالعا وكذا وأنا أمشي، لكن ليس هي عن هذا مماسة ولا محاذاة. فالقمر في السماء وأنت في الأرض، ومع ذلك تقول سرت والقمر، أي مع القمر. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا في الصفات. اتق الله وكن مع النبي والصحابة، كل هذا إنما يكون في معنى مع الدل على مطلق الاقتران. ولهذا الشيخ نبه إلى هذه المسألة، قاعدة إيه؟ المعنى الكلي اللي موجود في الذهن بغض النظر عن الخارج، وبين المعنى الذي يكون في الخارج المضاف إلى فلان أو علان أو كذا، إضافة اقتضت التخصيص. فحينما ينزل معنى الكلي على الواقع أفاد التخصيص، تخصيص بكذا في كذا وهكذا. فإذا نظرت أنت إلى الواقع الذي خصص بهذه الإضافة ظننت أن المعنى لا يكون إلا مع هكذا، وخفي عليك أن المخصص هذا والمضاف إليه يكون بحسبه، فليس المضاف إلى الله كالمضاف إلى خلق الله. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينما يضاف هذه المعاني الموجودة إلى الخالق فهي ليست كالمضافة إلى المخلوق، ليس كالمضافة إلى المخلوق. فإن أضفنا النزول إلى الله عز وجل ووصفنا الله عز وجل بالنزول، فلا تفهم أن النزول هذا الذي لله كنزول المخلوق، كنزول بعضنا، فإن الله ليس كمثله شيء. فإذا المعاني حينما يقال رحمة الله رحمة المخلوق، حينما يقال عزة الله عزة المخلوق، حينما يقال وهكذا، فاعلم أنه إذا أضيف المعنى إلى الله فليس كإضافته إلى المخلوق، لأن هذا مضبوط بالقاعدة الكلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله إلا هو معكم أينما كانوا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع والنصر مع الاطلاع النصر والتأييد.
كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا النصر والتأييد. معية
وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع من أمور لا يقتضيها في الموضع الآخر،
في كل موضع أمور لا تقتضيها في الموضع الآخر. نعم.
فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقدير على التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
نعم. فظاهرها هو المراد أصلا، ما صرفت عن ظاهرها، ظاهرها هو المراد. فمعية يراد بها التأييد والنصرة، ومعية يراد بها العلم والإحاطة، ومعية يراد بها التهديد، على حسب. وكل معنى من هذه المعاني نقول هو الظاهر من السياق، ليس مصروفا عن الظاهر، نقول ليس مصروفا عن الظاهر إنما هو الظاهر. وبهذا رد العلماء على القائلين بالمجاز وصرف اللفظ من إلى، وقالوا بأن مقتضى اللغة هو هذا أصلا. فحينما أقول مثلا أقبل الأسد، دخل محمد يقول أقبل الأسد، ما نقول هنا الأسد يعني الشجاع وهذا استعير له من إلى، خلاص هو المعنى المقتضى الذي لا يفهم غيره هو شجاعة محمد، محمد أسد. صرفنا هذا عن ماذا إلى ماذا؟ أي المعنى الذي صرفناه من إلى؟ إنما هو معنى واحد في جميع الأذهان. دخل هذا الأسد، أقبل الأسد، ما أحد يظن أبدا حينما يدخل محمد ويقول أقبل الأسد أنه الأسد المفترس، ولكن صرفنا هذا عن ظاهره إلى كذا وكذا لدلالة منه أبدا. إنما محمد الأسد مقتضى السياق واحد فقط، وأنت تقول المجاز صرف من إلى. طب من إلى إيه؟ ما نفهم إلا معنى واحد، ولا ينقضح في ذهننا إلا معنى واحد هو شجاعة محمد. إذن حقيقة في هذا السياق، إذن هذا السياق حقيقة في هذا الأمر. نعم.
ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. قال الشيخ الصالح حفظه الله: هذا إرجاع كلمة الربوبية إلى التربية، وهو أحد وجهي التفسير لها أن الرب هو الذي رب الخلق بنعمه. والتفسير الثاني المشهور أن الرب هو السيد المطاع، فالرب هو المالك هو السيد المطاع،
وهو ذلك، وهو كذلك، هو الذي يربي وهو السيد المدبر. نعم.
وكذلك قوله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قوله عينا يشرب بها.
يعني شيخ الإسلام يقول لما قال في قوله تعالى: فلما قال تعالى برب العالمين رب موسى وهارون، برب العالمين، طب موسى وهارون من العالمين، ألا يكفي هذا برب العالمين وحينئذ يكون رب موسى وهارون؟ لكن لما نص على رب موسى وهارون قال كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زايد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. فربوبية الله لموسى وهارون غير ربوبية الله عز وجل لعموم الخلق، وإن كان هو رب الخلق جميعا، إنما دي ربوبية خاصة. هذه ربوبية اقتضت هذه الربوبية الخاصة مزيد كمال في موسى وهارون عن العالمين. نعم. فهنا عندنا اشتراك في أصل المعنى. يقول: ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، الناس جميعا شاركوا في هذا، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زايد على الربوبية العامة للإيه؟ الخلق. فطارة تأتي الربوبية العامة الخلق في السياق فتدخل فيها كل خلق، وطارة يخص على ربوبية الله لفلان وعلان رب موسى وهارون فتكون دالة على معنى زائد في هذا الأمر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد طارة يعني به المعبد،
يعني به المعبد فيعم الخلق. نعم.
كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وطارة يعنى به العابد فيخص، ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع.
حقيقة في جميع المواضع، عبد هذا كل الناس عبد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، التي بمعنى معبد، فمعبد يدخل فيها جميع الخلق، فكل الناس كل الخلق معبد لله، مسخر مذلل لا يخرج عن أمره ولا تدبيره. لكن لما نقرأ عينا يشرب بها عباد الله، هل يدخل فيها كل أحد ولا العباد المخصوصون الذين دخلوا الجنة؟ طب وعباد الرحمن الذين مشوا على الأرض هونا؟ طب ما كل الناس عباد الرحمن، لكن العبودية هنا ايه؟ الإضافة هنا اقتضت ايه؟ معنى خاصا. عباد الرحمن هنا الإضافة اقتضت تشريفا لهؤلاء، هؤلاء الذين امتثلوا لي عبد بمعنى بقى عابد، فإن عبد تأتي بمعنى معبد وتأتي بمعنى عابد، بمعنى معبد، يبقى التسخير العام، كل الخلق مسخر، الله عز وجل مدبر. إنما بمعنى عابد هذا في من عبد الله عز وجل ومن استجاب لأمره سبحانه وتعالى. فيأتي هنا إضافة بقى، عباد الرحمن، عينا يشرب بها عباد الله سبحانه الذي أسرى بعبده. هنا اقتضت معنى خاصا ألا وهو الإكرام والتشريف. ثم العابد هذا يتفاضل، فهناك العابد الذي هو أبو بكر، وهناك العابد الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالتشريف الذي يحصل للنبي في الإضافة غير التشريف الذي يحصل لأبي بكر، غير التشريف الذي يحصل لأحدنا، مع أن إيه؟ مع أنها حقيقة، وهي حقيقة في جميع المواضع. إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا، ده حقيقة، وعباد الرحمن الذين يمشون عظاما، هذه حقيقة، الذي أسرى بعبده هذه حقيقة. لكن هذه لها مقتضى، وهذه لها مقتضى، وهذه لها مقتضى. كل ده عشان شيخ سامي يدل لك على ايه، على انه معنى، على ان معه دل على الاقتران المطلق، ثم في كل موضع يكون لها معنى، وهو حقيقة في هذا، لا مجاز ولا مصروف عن إله، لكن حقيقة في هذا السياق. وهو معكم اينما كنتم حقيقة، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ده حقيقة. نعم.
ومثل هذه الالفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها،
لتشكك المستمع. نعم.
هل هي من قبل الأسماء المتواطئة، أو هي من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. قال الشيخ صالح حفظه الله: الألفاظ دلالتها على معانيها، يعني عند أهل اللغة مع تنازع، راجعة في كلامهم إلى تواطؤ، ترادف، تخالف، تشارك. وفي المتواطئ يدخل المشككة، وهذه الأربع
الألفاظ دلالتها.
الألفاظ دلالتها على معانيها، يعني عند أهل اللغة مع تنازع، راجعة في كلامهم إلى تواطؤ، ترادف، تخالف، تشارك. وفي المتواطئ يدخل المشككة، وهذه الأربع تواطؤ وترادف تخالف تشارك تدخل في مقدمات أصول الفقه، يذكرون فيها هذه الأربع والفرق بينها إلى آخره. قال شيخ الإسلام: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله
يعني الفرق بين المعية والاستواء. اسمع شيخ الإسلام يقول فرق بين المعية والاستواء. أما المعية كالربوبية فإنها على حسب ربوبية الله العالمين، ربوبية الله لموسى وهارون تختلف، فهذه تقتضي معنى وهذه تقتضي معنى. طيب إذا المعية على حسب الموارد، أما الاستواء فليس إلا على العرش، وأن الاستواء على شيء ليس إلا للعرش. الرحمن على العرش استوى، فليس الاستواء إلا على العرش. أما المعية هذه دل على الاقتران المطلق على حسب. نعم.
وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازة.
صحيح.
علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف.
أيوة، من علم أن المعية كذا كذا، الجواب علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، وأن الله عز وجل سبحانه لا يوصف إلا بالعلو والفوقية الحقيقية. العلو والفوقية الحقيقية لا يمكن يوصف بالسفول ولا بالتحتية. نعم.
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا
نقله عن غيره من السلف هو كاذب، لأن السلف ما قالوا هذا، ما قالوا أن معنى أنه في السماء أن السماء تحيط به. فلا تفهم أن الرحمن على عرش، أن الله في السماء، أمنتم من في السماء أن السماء تحيط. وإذا ولا تفهم أن النبي حينما قال ينزل ربنا في ثلث الأيام إلى السماء الدنيا أن السماء تحيط، فلا تفهم هذا. فإن قلت كيف ويقول إلى السماء الدنيا ويقول في السماء، نقول كيف هذا لا يعلمه إلا الله، وإننا ننزه الله عز وجل عن ذلك لأن الله أكبر من مخلوقاته سبحانه، فكيف تحويه مخلوقاته؟ فهو لا يدخل فيها ولا يحل فيها، لكن نقول نزولا حقيقيا لا تعلم كيفيته. نعم.
قال فهو كاذب وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ
وإن اعتقده في رب فهو ضال. إذن إن نقلوا عن غيري من السلف، نقلوا عن غير العلماء، فهو كاذب لأنه ما وجد من يقول هذا. طب وإن اعتقده في ربه فهو ضال لأنه ما بنى اعتقاده على دليل. وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ اللي هو أن في ظرفية، أمنتم من في السماء، ما سمعنا أحدا فهم من ذلك أن السماء تحيط بالله. نعم.
ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا.
صحيح.
وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه
السماء هنا بمعنى العلو، فكل ما عليك يسمى سماء، بل مراد السماء هنا العلو عند كل من يسمع. نعم.
وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه
إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض في العرش كحلقة في فلاه، سبحان الله. إذن ما نسبة السماوات والأرض للعرش؟ لا تذكر، والله عز وجل مستوى على العرش عز وجل، فكيف تحويه سماء؟ والسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للعرش لا شيء، بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه. إذن ما نسبة السماوات والأرض للعرش؟ نعم.
وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض، فبمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازة، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. قال الشيخ صالح وهذا صحيح، وهذا هو التحقيق، الترادف غير موجود، والاشتراك قليل والتواطئ غالب، هذا هو التحقيق في الألفاظ. قال شيخ الإسلام وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه
يعني في قوله تعالى مثل في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على، ولا أحد قال بأن الصلب سوف يكون داخل الجذع. فإذا شيخ الإسلام في قوله أمنتم من في السماء، قال السماء يراد بها العلو، مطلق العلو. طيب وإذا كان مطلق العلو فإن الله عز وجل أخبرنا عن علوه الخاص، وهو أنه مستوى على العرش، فهو سبحانه وتعالى على عرشه الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه وتعالى على عرشه، فهو سبحانه وتعالى في العلو، فالسماء يطلق بها العلو. طيب كذلك في عندك إذا أشكل عليك في أمنتم من في السماء، وأن في تدل على الظرفية، مثل ما تقول الكتاب في الصندوق أو الكتاب في الحقيبة، فإن الحقيبة تحوي الكتاب، ففي هنا الظرفية أي الكتاب داخل الحقيبة. إن أشكل عليك ذلك فاعلم أن هذا ليس من معاني فيه وفقط، فإن فيه قد تأتي بمعنى على دليله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، قل سيروا في الأرض، هل إحنا ما بنسير في الأرض يبقى في باطن الأرض في داخل الأرض؟ هل واحد يعتقد هذا ولا معنى في الأرض يعني على الأرض؟ يبقى على الأرض. كذلك في السماء يعني على السماء، فما الإشكال؟ يبقى أمنتم من في السماء أي على السماء، في السماء في العلو، والعلو هذا فسر الرحمن على عرش السماء، وده حقيقة مش مجاز، ليس صرفا للمعنى على ظاهره. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه.
فيبصقن قبل وجهه. نعم.
قال: الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. قال الشيخ صالح: الأرض
فهي فالسماء في العلو وهي قبل وجهه، فالله عز وجل في السماء وهو قبل وجه العبد. نعم.
قال
الشيخ: تقول كيف هو ده مربط الفرض، كيف هذه التي لا نسأل عنها، لأنك كيف استعظمت أن يكون ذلك قياسا وتمثيلا لله بالخلق؟ ما هو كيف هذه تودها عندي أنا بيني وبينك، تقول كيف، فلما قلت في هذا كيف لأنك ما تصورت فارقا بين خالق ومخلوق، وما تصورت قول الله ليس كمثله شيء، هذا معنى كيف عندك. ليه كيف إذا استعظمتها؟ كيف 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 يضع الرب قدمه في النار؟ كيف؟ لأنك أنت عندك أن يضع القدم في النار للمخلوق لها معنى في ذهنك تعلمه، فلما قلت كيف لأنك تصورت أن وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار كوضعك قدمك في الشيء، كيف ينزل، كيف يستوي، والاستواء لا يكون إلا بتحيز على العرش، وهذا يكون له بتحيز ومماسة، كل هذه المعاني التي تكلمنا فيها التحيز والمماسة هذا في المخلوق، هذا في المخلوق، لكننا نثبت استواء ونثبت نزولا ونثبت وضعا للقدم في كذا، ونثبت أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع، نثبت هذا كله من غير أن نخوض في الكيفية، لأن الكيفية تتوقف على معرفة الذات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
قال الشيخ صالح: الأرض بالنسبة للسماوات كما هو معلوم صغيرة، كل سماء تحيط بالأرض، سماء الدنيا تحيط بالأرض، ثم السماء التي بعدها طبقة فوقها، ثم السماء التي بعدها طبقة فوقها، فهي طباق، والسماوات والأرض وسعها الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبع ملقاه في ترس، يعني تناهي في الصغر.
مثل إيه دراهم سبع دي؟ السماوات والأرض في الكرسي دراهم سبع وقيت في ترس، ايه يعني هذه نسبة ضئيلة جدا جدا. طب تعال بقى الى الكرسي بالنسبة للعرش كحديدة في فلاة. نعم.
مثل ما تأتي الى نقطة صغيرة وتضعها وسط كرة كبيرة، والان السماء امامك ولكنك انت متناهي في الصغر، اينما ذهبت فالسماء امامك، وهذا مثل من وهذا مثل من مخلوقات الله عز وجل، ولله المثل الاعلى في ذلك.
نبين. نعم. لك انت والسماء، أنت والسماء، أنت ماذا بالنسبة للسماء؟ نقطة ما تذكر، ومع ذلك حيثما ذهبت فالسماء قبل وجهك، سبحان الله، هذا في المخلوق. يبقى إذن المصلي يكون الله عز وجل قبل وجهه. ما تظن قبل وجهي يعني الله أمامي كالكف الآن، ما هو ده اللي أنت استعظمت ليه؟ لأن ظننت قبل وجه يعني الله سيكون كالكف هذا بين يديك، نعوذ بالله من هذا الفهم. فهل السماء قبل وجهك مثل هذا؟ وهذه مخلوقة، ومع ذلك حيثما توجهت فالسماء قبل وجهك، وهذه مخلوقة وتلك سماء واحدة، كيف بالسبع؟ وهذه السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كذا، والكرسي بالنسبة للعرش كذا، كيف تتصور هذا؟ نعم.
أبين لك أن هذه الحقائق التي جاءت في النصوص حق على ظاهرها، لكن مشكلة البشر أنهم لا يعقلون من الحقائق إلا ما أدركوه بحواسهم.
أيوة، هو ده العلة، هي دي المشكلة، أنهم لا يدركون الحقائق إلا ما لمسوه، ما رأوه، ما عايشوه. نعم.
هذا يعطل باب الإيمان بالغيبيات، والغيبيات مطلقة والحواس مقيدة، فلا يجوز الحكم على المطلق بالمقيد في هذه الأمور.
هذا كلام جميل، هذا كلام جيد، الغيبيات مطلقة والحواس مقيدة، فلا نحكم على المطلق بالمقيد. نعم.
فما أطلق شيء ليس له حدود فكيف تقيده بما له حدود؟
الرحمن على العرش على ظاهره، والرحمن قبل وجه المصلي على ظاهره، وعلم ذلك نفوضه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك تدخل في الكيفية، كيف تدخل في الكيفية؟ عقلك ما يحب الخلق نفسه، كيف يحط بالخالق؟ نعم.
فإذا الأرض كلها صغيرة بالنسبة للسماوات، والسماوات صغيرة بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش.
لما خلق الله بعض الآلات صار صرنا بالمحسوس أمامنا نصدق ما لا يمكن أن نصدقه بدون هذه الآلات. لما أقدرنا الله على هذه الآلات، من كان يصدق أن هشام الآن يتكلم واللي في أمريكا يتكلموا مباشرة؟ كيف يصل الصوت هذا؟ يعني أنا الآن هنا واللي في أمريكا، لو قال واحد قبل اختراع التليفونات هذه، ده ممكن الواحد يتكلم الآن واللي في أمريكا يسمعه يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الكفر، أعوذ بالله. طب لما الآن الآلة، أنت بتتكلم عبر الآلة، طب نفس الآلة دي إيه اللي حصل فيها؟ يعني الآلة الآن في يدي، التليفون هذا في يدي، وكلف اللي في أمريكا، يعني ده فيه قوة دفع مثلا؟ لكن سبحان الله، وجد في الخلق ما لو وجد له جهاز معين باستقبال معين يترجم هذه الأشياء. الله أقدر المخلوق على هذا، ولا المخلوق بنفسه ما يمكن يصل لهذه المسألة، أقدر الله المخلوق. طيب، ثم ظل الأمر عند الناس، اعتقدوا هذا واقتنعوا به لأنه أمر محسوس يرونه. إلى عهد قريب قالوا يمكن أن الواحد وهو بيكلمه ينظر إلى صورته. لا لا لا، دي لا، دي بقى لا يمكن. الصوت يعني قبلناها، لكن ترى الصورة كيف يعني؟ ده دي يترتب عليها معقول يعني أنا أكلمه بالهاتف والصورة أمامي؟ الآن صار الأولاد الصغار في الطرقات يلعبون بهذه الصور، فالواحد يكلم من في أمريكا بالصور، صورته أمام، صوت وصورة أمام، والله أعلم ماذا سيكون بعد ذلك. فما كانت عقولنا تستوعب هذا قبل هذه الأجهزة، وهي أمور مخلوقة، فكيف نتدخل في خالق سبحانه وتعالى؟ فإذا قاعدة أهل السنة والجماعة أن هذه الأمور على ظاهرها، وأن ظاهرها هو المراد وهو حقيقة لا مجاز ولا يحتاج إلى تأويل، لكن كيفية ذلك لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
والكرسي بالنسبة للعرش كيف مقامه؟ والله عز وجل قدرته وعظمته أجل وأعظم، فإذا صارت الأرض بمن عليها متناهية في الصغر. لذلك العلماء يقولون في العقائد: العرش على السماوات كالقبة، والأرض بالنسبة للسماء صغيرة. ولا يفهم من كون العرش على السماوات كالقبة أن السماوات أكبر منه، أو أن القبة صغيرة، بل السماوات السبع بالنسبة للكرسي كدواهم سبعة ألقيت في ترس، يعني متناهية في الصغر.
نعم سيدنا، فقد ضرب نبي المثل. عرفت يا أخواني يعني لماذا العداء لشيخ الإسلام؟ من شيخ الإسلام سبحان الله وضع قواعد نفع الله بها الأمة ورد بها على هؤلاء المبتدعين، لهذا ما يجدون سبحان الله قواعد أقوى من قواعد شيخ الإسلام في هدم عروشه. لهذا كان النيل من شيخ الإسلام أكثر من غيره، لأنه إذا عزلك عن كلام شيخ الإسلام فقد عزلك عن علم غزير قد لا تفهم كثيرا من الأمور إلا عن طريق. كذلك نصب العداء لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في توحيد الألوهية، لأنهم إذا عزلوك أيضا عن مصنفات وكلامه فقد عزلوك عن نوع علم عظيم تستطيع أن تحاور به هؤلاء القبوريين. نعم.